العمامة تعتبر من الثوب وفيها خيلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إسبال العمامة كثيرا من الخيلاء. وعلى هذا فالذين يلفون على رؤوسهم نحو 20 مترا من العمائم ويجعلون لها ذؤابة تصل إلى العجز تقريبا، نقول هذا من الخيلاء، من الخيلاء لأنه زائد على ما اعتاده الناس، فيكون داخلا في الخيلاء التي نهي عنها في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وفي حديث ابن عمر جواب السؤال أو جواب السائل بغير ما يتوقع، جواب السائل بغير ما يتوقع، لأن السائل سأل عن الذي يلبس فأجيب بالذي لا يلبس، وهذا يسمى عند أهل البلاغة أسلوب الحكيم، كأنه قال: ينبغي لك أن تسأل عن ما لا يلبس لأنه أقل، فالذي يلبس أكثر تسأل عما لا يلبس، وإذا عرفت ما لا يلبس عرفت ما الذي يلبس، لأن ما سوى الممنوع فهو جائز. طيب، وحينئذ نقول: هل أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل أم لم يجب؟ نقول: أجاب عليه وزيادة، أجاب عليه وزيادة. وفيه دليل من حديث عمر دليل على أن القميص كان من عادتهم لبسه، ولهذا نهى المحرم عنه، كما أن في قوله: لا تنتقب المرأة، دليلا على أن النقاب كان معروفا عندهم، وأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن ينتقب، أي يغطين وجوههن ويفتحن لأعينهن فتحة لترى بها الطريق. نعم نعم رشاد. نعم، هو الحديث حديث جابر وحديث عبد الله ابن أبي فيهم تعارض، وسنتكلم عن الشارح. حديث جابر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه بعد أن وضع في قبره، يحتمل أنه دفن أو ما دفن، المهم أنه وضع في القبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصا ودعا له. وأما حديث عبد الله بن أبي فهو يدل على أن عبد الله هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وأن يصلي عليه، وأن ذلك كان قبل أن ينزل في قبره. نعم، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الحديثين. نعم. في تزيير براءة التوبة. هذا لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا كان الرسول أعطاه القميص مرتين، فيمكن. نعم، البرنس هو الذي ثوب طويل وله ستر يستر الرأس يتصل به، يلبسه المغاربة تشاهدهم في مكة، هذا هو البرنس. نعم،
حديث ابن عمر قال: إلا أن لا يجد من عليه فليلبس ما هو أسفل الكعبين.
نعم، يعني فليلبس من الخفين ما هو أسفل من الكعبين.
نظرته من الثوب.
لا لا، لأنه سئل عن، هو يتكلم عن عليه، لكن حديث ابن عمر هنا في لفظ آخر قال: وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني الخفين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة بعرفة، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فحديث ابن عمر فيه الأمر بقطعهما، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في تخريج الحديثين. فقال بعضهم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والمطلق يجب أن يحمل على المقيد. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس فليلبس خفين، وانتبه أنه لا بد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيكون مدلول الحديثين واحدا. ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق، وأن من لم يجد نعليه فليلبس الخفين بدون قطع. واستدل لذلك بأن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج، فيكون حديث ابن عباس متأخرا. والمتأخر يكون ناسخا، فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن يحمل المطلق على المقيد. فرد هذا الاعتراف بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وهو يخطب الناس في عرفة، والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة. ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر، والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع، فدل هذا على أن الثانية ناسخ لتقييد الأول، ولهذا جاء بدون سؤال، وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده لما في القطع من إفساد المال. يعني إذا قطعهما فارك النعلين ففسدتا وذهبت منفعتهما، ولهذا خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولم يقتصر على حديثه في المدينة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. نعم.
قوله في اثنان قبله
على
لا إن شاء الله، لا مو مع أخويا. أولا لأن العمامة ما هي بكثيرة.
لا
ستة ستة نعم لا لا إن شاء الله ما في شيء، ما فيها شيء لأنها معتادة معتادة، وأيضا الذؤابة ما هي طويلة. نعم.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي، ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة ست. وكان
الحديث اللي قبل حديث شاف
لم أعتقد بشاف الحديث
لأجل الجمع بينه وبين حديث عمر، وذكر الجمع بعد حديث عمر بعد حديث ابن أبي. حديث ابن عمر أيهم
الأول
إيه أيهم المعروف ما يلبس المحرم. لا حديث ابن عمر في قصة عبد الله بن أبي، وحديث جابر، حديث جابر هو الأول. وش أمامك الآن؟ وش اللي أمامك؟
هنا
أول مرة تنتظر شف أول حرف من طريقه وش؟
قوله لما توفي عبد الله بن أبي
قبله
قوله ما في باب قوله استغفر الله لا هذا شيخ في سورة براءة يعني.
ها سورة براءة. إيه هنا حكم. طيب لا بأس. اقرأ.
هو حال على سورة.
قوله لما توفي عبد الله بن أبي ذكر الواقدي ثم الحاكم في الإكليل أنه مات بعد منصرفهم من تبوك وذلك في ذي القعدة سنة 9 وكانت مدة مرضه 20 يوما ابتداؤها من ليالي بقية من شوال. قالوا وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك وفيهم نزلت لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهذا يدفع قول ابن التين إن هذه القصة كانت في أول الإسلام قبل تقرير الأحكام. قوله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وقع في رواية الطبري من طريق الشعبي لما احتضر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. قال ما اسمك؟ قال الحباب يعني بضم المهملة وموحدتين مخففة. قال بل أنت عبد الله الحباب اسم الشيطان. وكان عبد الله ابن عبد الله ابن أبي هذا من فضلاء الصحابة وشهد بدرا وما بعدها واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق. ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتله. قال بل أحسن صحبته. أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وفي الطبراني من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه وهذا منقطع لأن عروة لم يدركه وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام. فلذلك التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر عنده ويصلي عليه ولا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه. ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر والطبري من طريق سعيد كلاهما عن قتادة قال أرسل عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه قال أهلكك حب يهود؟ فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه فأجابه. وهذا مرسل مع ثقة رجاله ويعضده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال قد فهمت ما تقول فمن علي فكفني في قميصك وصل علي. ففعل وكأن عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته
عن والده وهو عبد الله اللي يقول
وكأن عبد الله ابن أبي أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته.
تمام.
فأظهر الرغبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي. وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلق بهذه القصة. قوله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر
وهذا هو الظاهر أن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ينجرئ العار عن ابنه وعشيرته وليس ذلك رغبة في الإسلام. نسأل الله العافية. هنا
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس عن عمر ثاني حديث الباب، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الترمذي من هذا الوجه، فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه وثبت إليه، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله يشير بذلك أعدد عليه قوله يشير بذلك إلى مثل قوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإلى مثل قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، وسيأتي بيانه في تفسير المنافقين. قوله فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استشكل جدا حتى أقدم بعضهم فقال هذا وهم من بعض رواته، وعاكسه غيره فزعم أن عمر أطلع على نهي خاص في ذلك. وقال القرطبي لعل ذلك وقع في خاطر عمر فيكون من قبيل الإلهام، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قلت الثاني يعني ما قاله القرطبي أقرب من الأول، لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث قال فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم، والذي يظهر أن في رواية الباب تجوزا بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ فقال تصلي علي وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. وروى عبد بن حميد والطبري من طريق الشعب عن ابن عمر عن عمر قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت والله ما أمرك الله بهذا، لقد قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ووقع عند ابن مردوية من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، قال أين؟ قال استغفر لهم الآية. وهذا مثل رواية فكأن عمر قد فهم من الآية ما هو الأكثر والأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخيير تسوية بعدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن الثانية أصرح. ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره. وفهم عمر أيضا من قوله 70 مرة أنها للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه في الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي.